بداية طبعا بحب أشكر الدكتور يسري والصديق العزيز مجدي حجازي، ما أعرفش أنت بتقول عليه محمود حجازي لكن أنا مسميه مجدي حجازي من أيام الكلية بقى. وطبعا بشكر جميع الحضور المتميز. أنا في الحقيقة لما طلب مني الكلمة دي وإزاي يعني طريق الحرير والتفاعلات دي، فأنا اسمحوا لي إنها تبقى يعني كلمة سريعة فيها بعض الأفكار اللي أنا بشوف إنها تاخدنا إلى أفريقيا.
نعم، على الأفارقة حد ساعة
وسمتها الطريق إلى أفريقيا. في الحقيقة هما ثلاث يعني مواضيع مع بعض هما اللي بيحددوا الأفكار اللي هنتكلم عليها: طريق الحرير، الصين كدولة، وأفريقيا كمستهدف. الثلاثة دول مع بعض هما اللي بيشكلوا محور الحديث بتاعي. أنا طبعاً هتكلم على المكاتب الاستشارية بس بخليها في الآخر خالص علشان أقول أنا أقصد إيه. في أي مشروع بتبقى عاوزين نحصل على نتيجة، فيجب أن يسبق عمل يسبقها مفهوم أو أفكار. في موضوع الطريق إلى أفريقيا أنا بشوف أنه يجب أن نتبنى مفهوم المصير المشترك سواء على مستوى العالم أو على مستوى القارة. ثم العمل، الدرس الثاني هو عبارة عن العمل المشترك، تمام، وينقسم برأيي جزء ناعم وجزء صلب، يعني برضه الثقة المشتركة والبرامج المشتركة. النتيجة هي أن يكون هناك تنمية مشتركة، أي عندما نقدم برامجنا وأهدافنا وسائلنا للتعاون يجب أن يعلم الجميع أنها تنمية للجميع، ما هياش يعني بيزنس بس، لكن هي تنمية للجميع وتحقيق طبعا تنمية زي ما هاجي في الآخر واتكلم على أهداف التنمية المستدامة. فإذا ده الشكل العام بتاع البرزنتيشن، وبالتالي أنه لو إحنا أمننا أن هناك مصير مشترك ستتولد ثقة مشتركة، وبالتالي نقدر نعمل برامج مشتركة مع بعض اللي هي المشاريع، وده يؤدي إلى التنمية المشتركة. يعني إذا إحنا ما نقدرش نهجم على موضوع المشاريع والتنمية المشتركة مباشرة، لازم نسبقها شوية إعداد. فبالنسبة للمصير المشترك هو مفهوم في جميع الحضارات والمسارات الفكرية والأديان، يعني معروفة إنه إحنا كلنا في مركب واحدة والكلام ده كله. وفي الحقيقة المبدأ ده اعتمدته الأمم المتحدة في الجلسة العامة سنة 2018، وأيضا المبدأ ده هو تم اعتماده في الدستور الصيني سنة 2018. يعني ما هوش حاجة جديدة ولا حاجة للكلام، دي حاجة أصبحت في على مستوى العالم معترف بيها. وفي الحقيقة ليه مصير مشترك؟ لأن إحنا مرتبطين سواء على مستوى القارة أو على مستوى العالم، ومبقاش ممكن ان مكان في العالم او دوله من العالم تنمو لوحديها، ولا حتى لو انهارت هتجر معاها ناس. وبالتالي طبعا احنا مثلا لو نفتكر الازمه الماليه 2008 ابتدت في امريكا، وبعدين انتشرت في العالم كله، 36 مليون وظيفه راحت وخسائر 19 تريليون دولار، يعني على طول لان المصالح مشتركه مش بس نقل ومواصلات واتصالات بنتصل، لكن المصالح بقت مشتركة جدا، وبالتالي ما حدش يقدر يشتغل لوحده. التغيير المناخي في دول عظمى بتلوث المناخ وبيأثر على الكل، وفي الآخر طبعا جائحة كورونا. إذن إحنا لازم فكرة العمل المشترك دي فكرة أساسية. برضو تحت فكرة الثقة المشتركة، سكرتير عام الأمم المتحدة قال كلمة جميلة جدا عام 2018، قال لك أن العالم يعاني من مرض خطير وهو فجوة الثقة، Trust Deficit. وده فعلا حقيقة، كتير إحنا مش قادرين نتعاون لأننا الثقة المشتركة ضعيفة. وأهم حاجة في الثقة في الحقيقة إنك ما تحاولش تلغيني، ما تحاولش تقلل من قدري، لكن كل واحد له ثقافته ولا خصائصه، ولكن ازاي نتعاون مع بعض او نتناغم في الحياه. والمثال دايما اللي بضربه اللوحه الجميله دي، تمام، لا أنا شخصيا بحب اللون الأخضر، ولو أنا مصر ومتمسك برأيي فأنا هرسم اللوحة دي كلها باللون الأخضر، لأنه أنا مصمم إن أنا يعني أفرض رأيي فيبقى شكلها كده. طبعا تتفقوا معايا إن اللوحة دي لا معنى لها، إنما اللوحة الجميلة دي جت لأن فيها تنوع، فيها تناغم بين الألوان والمساحات والكلام ده. إذا أول مشروع، ويمكن أنا اتكلمت سريع مع الدكتور يسري لما اتقابلنا، هو فكرة تناغم التباين، وأن يكون هناك مشروع اسمه بناء الثقة، هام جدا. يعني في مؤتمر في مؤسسة كاملة بتتعمل اسمها بناء الثقة لدول آسيا، ومصر جزء منها لأن مصر تعتبر من آسيا برضه. ففكرة بناء الثقة، بالرغم من الجمعية موجودة عندكم فيها طبعا تهتم بالفيزيكال والحاجات المنشآت، وده مهم جدا، لكن أكيد من خلالها وبالعلماء الموجودين فيها يستطيعوا إن احنا نعمل كتير من المؤتمرات والتجمعات، نجمع فيها الناس ونبدأ نلغي فكرة التباين اللي بيننا دي، يحصل تناغم للتباين من خلال مشروع بناء الثقة. فبالتالي ده أول مشروع أنا شايفه مهم جدا. لو اتنقلنا للبرامج المشتركة، هي مبنية على فكرة التواصل، كونكتيفيتي، التواصل الصلب من خلال مشاريع البنية الأساسية. أنا بتكلم بس النهاردة عن مشاريع البنية الأساسية، وفي الآخر هشير إلى مشروع الأخرى العمرانية الأخرى. مشاريع البنية الأساسية، نقل، طاقة، مياه، اتصالات، وهناك تواصل ناعم أو التناغم. أنت عشان المشاريع دي تنجح، ولا يمكن أن تنجح بدون ما يكون في نوع من التناغم بين السياسات العامة. يعني أنت هتستعمل مشروع بين دولتين، ودي دولة بتؤمن بالقطاع الخاص ودولة لا تؤمن بيه مثلا في السياسات العامة، إذن هيبقى صعب أوي. السياسات العامة والتشريعات دي أحد المحاور الهامة. نمرة اتنين، إجراءات الحدود وتسهيل التجارة. يعني أنا مثلا في سنة، أعتقد كان مش عارف يمكن حاجة و80 ولا حاجة زي كده، عملنا دراسة على شبكة طرق بتاعت الإسكو بتاعت غرب آسيا، وحطينا كل حاجة، وعملنا دراسة على المشاكل اللي بتحصل على الحدود أو الانترتشينج بوينتس، لأن هناك 45 مشكلة. إذا مهما كانت جودة البنية الأساسية، بدون هذا الجانب الناعم والتناغم يبقى النجاح بتاعها مشكوك فيه. تكامل التمويل، قطاع خاص وحكومة أو مشترك، أو وهناك دلوقتي في مؤسسات كاملة لعملية تمويل المشاريع الضخمة زي دي. وأهم حاجة في دول هو حوار الثقافات أو التواصل المجتمعي، اللي هو ممكن يؤدي إلى الثقة المشتركة زي ما قلت، لأنه إحنا في الحقيقة حتى على مستوى الدول الأفريقية، لا إحنا كل واحد متمسك أو ثقافة، محدش يقدر يلغي ثقافة الآخر، ولكن نقدر نتفاهم، أو بنسميها تناغم الثقافات أو ترابط الثقافات. مثال في موضوع التواصل الصلب دوت، قبل ما ننتقل لحاجة تانية، دي أفريقيا، دي شبكة السكة الحديد في الاتحاد الأوروبي. الناس دول في الاتحاد الأوروبي كانوا محتلين الناس دول. الناس دول عملوا شبكة سكة حديد وطرق ونقل جبارة ربطتهم ببعض، فوصلتهم بسهولة إنهم يعملوا اتحاد أو يبقوا متعاونين مع بعض. أفريقيا الناس دول لما احتلوها ما عملوش كده، إيمانا منهم إنه عندما تترابط الأطراف الكل يقوى، تترابط المكونات بتاعت الكل يقوى، وبالتالي فكرة التواصل زي ما الدكتور يسري قال، ومشاريع النقل وغيرها، مشاريع البنية الأساسية، هامة جدا، هامة جدا، عشان نبدأ نتكلم على قارة واحدة وثقافات متعددة. صحيح ثقافات متعددة، لكن هي قارة واحدة، الكل يستفاد، وإذا حصل أي مشكلة الكل يستفاد. إذا فكرة التواصل الصلب هام جدا. بالنسبة للتعاون، ودي برضو من حاجات يعني كتير بنتكلم فيها على من الاتحاد الاستشاري الدولي وكده، منصات التعاون، يعني أي حاجة لازم يبقى منصة، زي مثلا الجمعية موجودة فيها، دي منصة، منصة للتعاون، منصة للقاءات، منصة للتخطيط وهكذا. طبعا منصات التعاون بتبدأ بالحكومات وكل الباقي، منظمات دولية، الشركات الكبرى، منظمات غير الحكومية، وجامعات ومراكز البحوث. في الحقيقة المنظمات غير الحكومية هي اللي تستطيع تجمع الناس دي كلها وتطبخ الأفكار علشان التشريعات والإجراءات والتسهيلات للحكومة. انما بعد كده في الحقيقه هي المنظمات الصحيه بتقوم بدور مهم جدا. حتى الصين اللي بعض الناس كان يقول لك لا فيها منظمات غير حكوميه في منتهى القوه. انا شخصيا عضو في واحده من في اثنين منهم. تمام. ف اذا ده مهم جدا انه ان نخلق منصات للتعاون مع الدول الافريقيه بالشراكه مع المنظمات الدوليه والشركات الكبرى وطبعا منظمات غير حكوميه والجامعات ومراكز البحوث. هو دول لو اتعمل لقاءات متعدده هي دي اللي بتبين ان احنا الناس عاوزه ايه؟ عاوزين ايه من مين؟ وبالتالي تقدر تبقى بعد كده الامور سهله جدا لما يبقى في وصول الى فكره البرامج المشتركه او المشاريع وهكذا. طبعا النتيجه للتنميه المشتركه بنقصد بها التنميه اهداف تحقيق اهداف التنميه المستدامه في 2030 اللي هي الاساس دول 17 هدف انما ثلاث محاور اساسيه: القضاء على الفقر ومحاربه عدم المساواه ومواجهه التغيرات المناخيه. لا يمكن ان يتم ده كل دوله على حده، وده اللي بيقدمه في حياه مبادره الحزام والطريق او طريق الحرير الجديد العمل المشترك زي ما قلنا، انه اي دوله هتحاول تحقق دول لوحديها كده هتحققهم حتى لو حققتهم هتحققهم بمعزل، لكن لو الناس اشتركوا في انهم يحققوها بصفه جماعيه وحتى جزء كبير منها بصفه جماعيه هتبقى الخير يعم على الكل. واللي هي في الاخر خالص بنقول انه تنميه اجتماعيه وتنميه اقتصاديه وحمايه البيئه. الثلاثه دولت هم العناصر الاساسيه لفكره اهداف التنميه المستدامه. أنا ليه بقول الكلام ده؟ هقوله دلوقتي. برضو يعني هقول معلومات كده وفي الآخر هقول أقصد منها إيه. لو بصينا الموضوع تواصل صل المشاريع البنية الأساسية ونشوف الإنفاق حسب مستوى الإنفاق الحالي، هو طبعا في فجوة وفي حسب مستوى الاحتياج المقدر المفروض، وبعدين لو حبينا نعمل نفس المشاريع دي بس بنضيف عليها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، فهتلاقي الآتي إن في 2020 تقريبا، ودي أنا جايبها من مصدر أساسي اللي اسمه Global Infrastructure Hub بيتكلم عن الانفراستراكشر جاب والكلام ده كله. ففي 2020 الانفاق الحالي حوالي 140 مليار دولار، إنما المفروض يكون 190 مليار دولار. وإذا طبعا لأن إحنا في دول نامية كتير ففي جامب كبيرة في الاحتياج لما نطبق مواصفات أو معايير التنمية المستدامة يبقى 285. الكلام ده في 2030 بيبقى حوالي لو استمر الإنفاق حسب المستوى المتعارف عليه دلوقتي هيبقى حوالي 180 مليار دولار، ولكن لما عملوش أي حاجة لما تعملش أي حاجة هيبقى في فجوة حوالي 70 مليار دولار. وإذا ما تمش الـ Sustainable Development Goals هيبقى في فجوة حوالي 200 مليار دولار. أنا حاطط ده ليه؟ هو ده الطلب، هو ده الديماند الموجود، وبالتالي يعني إحنا عندنا فرصة ذهبية، يعني فرصة ذهبية لاستغلال هذا لو قدرنا نطبخ التعاون بصورة زي ما اتكلمت بصورة تدريجية وبصورة يشترك فيها الجميع وبصورة ترضي ثقافة الناس المختلفة وهكذا. الحاجة الثانية اللي عاوز أقولها إن برضو إن كل الدول الأفريقية دول نامية حسب التقارير بتاعة الأمم المتحدة أو البنك الدولي وغيره. عاوز أقول نسبة سكان المدن أو الإربانيزيشن في أمريكا الشمالية 82، أمريكا اللاتينية 80%، أوروبا 75%، آسيا 56%، أفريقيا. الأرقام دي بقول إنه نسبة السكان المدن بتتناسب طرديا مع التطور والدول النامية الدول الصناعية والدول المتقدمة، يعني زي ما أنتم شايفين أمريكا الشمالية 82، أفريقيا 43%. طيب إيه المطلوب؟ الفاكتور الثاني انه معدل زياده سكان المدن بقى دلوقتي ده الموجود، معدل زياده الناس اللي هتسكن في الدول الناميه اعلى بكتير من الدول الصناعيه. انا خدت بس امثله، انا عندي كل الدول مثال. امريكا معدل الزيادة في سكان المدن أقل من 1% سنويا. زامبيا أكبر من 4%، فيتنام اللي في آسيا حوالي 3%، وقيس على كده. إذن النقطة هنا إيه؟ إنه في زيادة على الإقبال على المدن في الدول عامة، وطبعا في الدول الأفريقية، لأن الدول الأفريقية كلها دول نامية. تمام، وبالتالي نتوقع ذلك. أنا أعتقد دكتور هاني كان بيتكلم عن الموضوع ده، إنه هيبقى في بوم كبيرة في موضوع العمران والمدن والكلام ده كله. وده يمكن برضو بيأكدوا إنه على مستوى العالم متوسط نسبة سكان المدن حاليا 56%، ومتوقع حسب إحصاءات البنك الدولي وغيره إن نسبة سكان المدن في 2050، يعني 30 سنة من دلوقتي، هتبقى 70%، يعني أكتر من تلتين العالم هيبقى ساكن في مدن. طيب الزيادة دي اللي هي 14% زيادة دول، أعتقد الجزء الأعظم منها هيجي من الدول النامية اللي هي بتبدأ موضوع سكان المدن أو الإربانيزيشن بيزيد عندها بريت أعلى من الدول المتقدمة. إذن دي أيضا تدينا إشارة إن هذا القطاع، قطاع المدن بقى. ولما بنتكلم عن المدن طبعا مباني وغيره، لكن النهارده بنتكلم على المدن الذكيه، بنتكلم على البيج داتا، بنتكلم على النقل الذكي، بنتكلم على كل الـ 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 يعني الفيرشوال اكتيفيتيز والكلام ده كله. واحنا عندنا ما شاء الله ناس ممتازه جدا في الموضوع ده. الناس دي لو ابتدت تقدم هذه الحلول بصوره تتناسب مع هذه المدن في الدول الافريقيه، اعتقد هيبقى لها دور كبير. إذا ده على الصين وأفريقيا، ففي الحقيقة العلاقة قوية جدا، من أهم ما فيها هي منتدى منصة التعاون الصيني الأفريقي فوكاك اللي في 2017، وده تقدم فيه 8 مبادرات. الرئيس الصيني ذكرهم 8 مبادرات: تعميق الصناعة والإنفراستراكشر والكلام ده كله، وكل مبادرة تحتيها مجموعة برامج، وكل برنامج تحتيه مجموعة مشاريع. يعني ده منهج موجود، وكثير من التمويل بتاعته بالديديكيتد، بعضه منح وبعضه بالتعاون وغيره. إذا ده برضه مصدر خصب جدا للتعرف على المشاريع المتاحة. برضه حاجة تانية، إن إحنا في المجلس الاستشاري عملنا التقرير الأول اللي هو اتعرض في قمة الحرير في 2019، وكان فيه 7 توصيات ذكرهم الرئيس الصيني، واحدة تخص أفريقيا بالتحديد. وده بيقول قد ايه يعني مع كل العالم افريقيا بالتحديد ومساعدتها في النمو. الملاحظه الاخيره اللي انا قلت عليها، انه مشاريع التعاون اللي اتمنى ان الجمعيه تشتغل، طبعا في مشاريع صلبه وفي مشاريع نعم اللي انا اتكلمت عليها، ليه ما يتعملش مؤتمرات نتعرف على بعض، الثقافيه والكلام ده كله، دي بتقرب الناس من بعض بحيث ما يبقاش في حاله خوف او تردد. ودي مهمة جدا، ما هياش في الحقيقة مسألة بس تميز ولا حاجة، لا، الناس لما تثق زي ما قلت بتسهل عملية البرامج والمشاريع. المكاتب الاستشارية طبعا في المجالات المعروفة، مكتب الاستشاري في المتكامل، واحنا بنتخصص أكتر يمكن في النقل والكلام ده، لكن مجال الاستشارية في مجال التخطيط ودراسات الجدوى، أو اللي هي وضع خطط الكاملة، مثلا المخطط القومي للنقل، المخطط القومي مش عارف العمران، دي راس حربة. ليه؟ لأنه لما أنت بتدخل بالمكتب الاستشاري يعمل دراسة تخطيطية زي دي، بيبقى عنده كم معلومات رهيب بيقدر يفيد بيه بقى لما تتحول الدراسات التخطيطية دي إلى مشاريع. دعم الدراسات، ولذلك أنا بطلب إنه تتبنوا فكرة، لا ده أنت بتخطط لما أنت دراسة مكتب استشاري يدخل في مشروع قيمته يعني 0.5% من قيمة المشروع ككل ما يتبني، يستطيع أنه يجيب خير كتير بعد كده. ولذلك ضروري الدولة تساعد في رأس الحربة دي، أنها تدخل وتعمل دراسات تعود زي ما قلت بالفائدة. وشكرا جزيلا.